قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هي مثال يعني واضح لهذه القاعدة. وهذا أيضا يعني أناس يشغبون بمثل هذه الأمثلة على الشريعة ويطعنون في العلماء والخلفاء. وهذا من جهلهم والله. هم مساكين هم لا يفرقون. لا ليس عنده ضوابط. ويظن أن حينما حصل عام الرماد وأصاب المسلمين مجاعة شديدة خصوصا في الجزيرة العربية حتى كان بعضهم يموت من شدة الجوع، يموتون موتا وعثت فيهم الأمراض أيضا والطواعين. فعمر رضي الله عنه لما رأى الحاجة الماسة التي أصابت الناس رأى أن قطع يد السارق في هذه الحال من الظلم. الإنسان مضطر، والمضطر يجوز له أن يأخذ ما بيد صاحبه إذا كان زائدا عن حاجته، لأن الذي عنده مال أو طعام يزيد عن حاجته ويرى شخصا يكاد يموت من الجوع يجب عليه شرعا أن يعطيه.
يأثم
ولا شك، بل بعض العلماء يرى أنه لو تركه حتى يموت من الجوع وعنده ما ينقذ به فيعتبر قاتلا له. هذا يسمونه القاتل بالترك، لاحظ، وعدم القيام بالمسؤولية والواجب. فيرى عمر رضي الله عنه، وهذا رأي العلماء كلهم، أن الناس فعلا أصبح الواحد منهم محتاجا لما في يد أخيه، ومن في يده فضل مال وفضل زاد يجب أن يبذله لهؤلاء المحتاجين الذين يكادون يقتلهم الجوع. فكونه يسرق لا شك هو خطأ أن يسرق، يعني يطلب ويأخذه عن وجهه، لكن هذه المجاعة الشديدة هي شبهة تسقط الحد الشرعي. فيمكن أن يعزر بالسجن أو بالجلد ونحوه، لكن لا تقطع يده، لأن الحدود تدرى بالشبهات كما في الحديث، ادروا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم. وهذه قاعدة مجمع عليها، أن الحدود تدرى بالشبهات. هل هذا يعني تغيير لحكم الله؟ لا والله، وحاشى عمر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء والأئمة وعلماء الدين أن يغيروا شرع الله عز وجل، لا يمكن. لكن هم يرون فعلا أنه في حال الضرورة والحاجة الماسة يصبح الناس معذورين في هذه الحال وفي درء الحد عنهم. نفس الشيء، أسقط سهم المؤلف قلوبهم بعد أن عز الله الإسلام وأهله وكثر المسلمون. أنت تعرف من ضمن المصارف الزكاة الثمانية المؤلف قلوبهم، أسقطه رضي الله عنه وقال الآن لا حاجة الإسلام بهم. وليس هذا إلغاء لحكم الله، كلا، لكن حالة العزة والتمكين التي كانت في عهده لسنا بحاجة لتأليف قلوب الكفار فأسقطه. لكن إذا وجدت حاجة كحالنا اليوم يبقى سهم المؤلف قلوبهم ثابتا محكما.
يبدو أن اتصالات تترى وبرامجكم حقيقة برامج يستفتونك هو محط أنظار الكثيرين. هذا هذه أختي الكريمة أم عمر من العراق تحدثنا، تفضلي.
السلام عليكم.
ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أم عمر تفضلي من العراق.
لو سمحت عندي سؤالين.
الأول،
استغفر الله،
وقت صلاة الضحى بتوقيت مكة المكرمة. والسؤال الثاني، أنا موظفة وعندما يعني أسلم راتبي في آخر الشهر أنا أقسمه بالنصف الوالدي والزوجي، فما هو أجري؟ يعني صدقة يعتبر لي ولا ماذا؟ أنا زوجي يعتبر هذا يعني من حقه، لأني أترك البنت أحيانا بسبب وظيفتي.
طيب أنت تقسمينه نصفين، هل الوالد والزوج راضيان بهذه القسمة؟
هما راضيان، نعم، ويعني هما مدينان كلاهما يعني.
طيب،
مساعدة لهم.
طيب ما السؤال إذن؟
يعني الأجر، يعني هل لي أجر يعني يعتبر أجر أم هو حق لهما؟
طيب سيفصل الشيخ. هل من سؤال آخر أختي الكريمة؟
نعم
تفضلي.
لا وشكرا جزيلا.
شكرا لك يا أختي أم عمر. معنا أيضا أم عبد الله يبدو من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بسأل عن الزكاة الذهب.
تفضلي.
عندي ذهب جزء منه أربسة،
طيب،
وجزء منها يعني إذا احتجت فقررت نفسي إني راح أبيعه، فما أدري يعني الزكاة. في علماء يعني بعض الضيوف الكرام يقولون بالزكاة وبعض المشايخ يقولون لا بخلاف ذلك.
أختي الكريمة، الذهب الذي إذا احتجتي بعتيه،
نعم،
كم غرام؟ كم
يعني عد 85.
لا
لكن يا أختي الكريمة القسم الثاني الذي لا تلبسينه لا يلبس أبدا ولا يعار.
بلا بلا يعني عيرة يعني بعض الأحيان، وبعض الأحيان يعني نادرة لبسة يعني، بس مو
أي يمكن تلبسينه في السنة مرة مرتين مثلا،
ربما يعني سنتين يا شيخ يعني.
أي طيب
بس ما أدري إذا كافي. بس عندي سؤال ثاني.
طيب
باختصار بإجمال أذنتي،
السؤال الثاني اللي هو اللي ما يعني سبحان الله اللي ما يحضر يقدر يعني يخشى في الصلاة، فهل يعني يعتبر يعني تارك للصلاة؟
طيب أبشر إن شاء الله.
طيب شكرا لك. أيضا من المغرب أخي يونس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا معلم وأرغب في الانتقال إلى منطقة أخرى.
أيوة.
وذلك عن طريق التبادل مع معلم آخر.
أيوة.
هذا المعلم لكي يتبادل معي يشترط مبلغان يقدر ب5000 أورو تقريبا.
أيوة.
ووزارة التربية والتعليم تسمح بهذه العملية، لكنها لم تشير في نصوصها القانونية إلى هذا المبلغ المادي.
جميل جميل. نعم.
طيب هل تمنع من هذا المبلغ، تحاربه تجرمه؟
لا لم تذكر في نصوصها القانونية هذا المبلغ بتاتا، هي تسمح بهذا التبادل ولكنها لم تشترط أي مبلغ.
طيب
يعني أبشر أجيبك إن شاء الله.
سؤال أخي يونس، سؤال واضح تمام.
سؤال هو هل عملية التبادل هذه جائزة أو غير جائزة؟
إن شاء الله أبشر إن شاء الله.
سؤال واضح. سؤال آخر أخي يونس. شكرا لك، شكرا لسائل جميعا. أرجو أن يمنحني الأخوة والأخوات الكرام وقتا للإجابة عن أسئلتهم، ثم نفيض أيضا في أو نمضي الوقت في استقبال أسئلة جدد. إذا إن أذنت صاحب الفضيلة أختم ب يقول والحق ما شهدت به الأعداء. أذكر كلمة ذكر نقلها علماؤنا عن سلف هذه الأمة عن أحد اليهود، قال آية في كتابكم لو نزلت علينا. أنا لا أذكر القصة تماما. بهذه القصة ألا يثبت للإخوة الذين يشغبون على مثل هذه الأمور أن ديننا كامل، والدليل ما يشهد به هؤلاء وما شهد به الكتاب والسنة الكريمين العظيمين.
هذه نعم، جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له آية في كتابكم لو نزل لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله
أكبر. الله عز وجل يقول دينكم كامل لا نقص فيه.
الحمد لله.
ولهذا من زعم أن في الدين نقصا فهو يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني من يأتي ببدعة لم يأذن بها الله عز وجل ولم يدل عليها كتاب ولا سنة فكأنه يستدرك على الكتاب والسنة ويزيد في الدين ما ليس منه. الله المستعان. فعمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت في يوم عيدين، في يوم عرفة ويوم جمعة.
الله
نعم. فهو عيد فعلا نزلت في يوم عيد. فعلا هذه القصة عظيمة وعجيبة. طبعا كلام اليهودي يعني لم يأتي بجديد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول اليوم أكملت لكم دينكم، لكنه يقول فعلا يعني لو لم يكن في كتابكم إلا هذه لكفى. يعني من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فالحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة.
الحمد لله. أنا أخاطب ربما من يشاهدنا من إخواننا في الله في الإسلام في الدين، هذا الدين العظيم، في أنحاء شتى من أقطار المعمورة شرقا وغربا شمالا وجنوبا. الشيخ سيطل عليكم جميعا بإذن الله في لقاءاته المتتالية حول في برنامجكم يستفتونك لبيان جزئيات هذا الفقه وأيضا حيثياته بأدلته الشرعية. وهنيئا لنا جميعا إخوتي أخواتي المسلمين والمسلمات بهذه الشريعة التي تتماهى مع ظروف المسلم أينما كان وأينما هل. أعود إلى أسئلة سائل أذنتم. أم سارة من السعودية تقول الاعتداء بالدعاء، سمعت واعظا يعظ به في إحدى المحاضرات. تقول أيضا في سؤال آخر إن قعدت عند هذه المحاضرة هل أكون من القاعدين عندما جلس الذكر وتحفنا الملائكة؟
نعم. الله عز وجل نهى عن الاعتداء في الدعاء. والاعتداء في الدعاء له صور عديدة، منها أن يدعو الإنسان بإثم أو قطعة رحم، هذا من الاعتداء في الدعاء لأنه ظلم والظلم لا يرضى به الله عز وجل. حينما تدعو على شخص بأن يهلكه الله عز وجل أو يدمره أو يهلك ولده أو زوجه أو يهلك ماله أو يصيبه بالأمراض أو غير ذلك ظلما وعدوانا، فهذا لا شك من الظلم والاعتداء في الدعاء ولا يقبله الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث. معناه أنه إذا كان فيها إثم وقطعة رحم لم تقبل منه، وليس له واحدة من هذه الثلاثة ذكرة. قال إما أن يستجيب الله دعاء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخرها عنده. من الاعتداء في الدعاء أيضا أن تدعو بشيء مستحيل شرعا أو عقلا أو عادة، مستحيل لا يمكن أن يتحقق شرعا. مثلا تدعو المرأة بأن يعني يجعلها الله عز وجل رجلا،
صحيح
دعاء ظالم لا يجوز. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء لا يجوز.
أو يعيده إلى الشباب مثلا،
أو رجل يعني في السبعين والثمانين يدعو الله أن يعود شابا، أيضا لا يجوز. يعني هذا شيء مستحيل عادة، لكن يدعو بأن يرزقه الله القوة والعافية والصحة وأن يكون كالشباب في قوتهم وعافية، هذا لا بأس به. وفعلا كم من الشيبان المعمر سبحان الله من هو في كامل قوته ونشاطه وعقله ربما أفضل من كثير من الشباب، لكن لا يدعو أن يكون شابا، هذا لا يمكن. كذلك يدعو استدراك شيء فات ومضى من مما جرى عليه أو من الزمان اللي مر عليه مما يستحيل عادة الرجوع، الذي مر له يعجز أهل الأرض عن رده، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. من الاعتداء في الدعاء أيضا التفصيل الزائد في الدعاء، وهذا ورد عن بعض الصحابة أنه سمع ولده يدعو اللهم أني أسألك الجنة وحورها وفاكهتها وأنهارها وسلسبيلها، وأخذ يغدى
وأعوذ بك
نعم صحيح، يعني من الاعتداء في الدعاء القصر الأبيض في المكان الفلاني
عليه الجنة
أي نعم. وأيضا يقول أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وجحيمها وزقومها إلى آخره. فقال له يا بني إن الله لا يحب المعتدين، قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ويكفيك. أيضا من الاعتداء في الدعاء،
هل مثل وصح الوضيء لما يعمد إليه بعض الناس بعض الأئمة، اللهم ارحمنا إذا متنا وغسلنا وكفنا وركبنا في السيارة ونزلنا في المقبرة، صلي بهذا التفصيل الممل حتى يعني يتصور من يقف وراءه الصورة التامة.
يعني هذا نوع من الاعتداء في الدعاء، لأنهم جعلوا الدعاء في الواقع كأنه موعظة، كأنه ليس دعاء حقيقة، كأنه موعظة.
أيوة.
يعني يدخل الموعظة ضمن الدعاء، هم مجتهدون يرون في هذا يعني تذكرنا، لكن يعني الدعاء ينبغي أن يكون من جوامع الدعاء، وإلا نكثر هذا التفصيل والاسترسال. يعني خاصة أن بعض الناس ما يمل ويرى ليس له داعي مثل هذا، إطالة ليس من وراء الدعاء، لو أكثرت من أدعية الأخرى لن تدعو فقط بأن يرحمك إذا مت، تدعو أيضا بأن يعرف الفردوس الأعلى وأن يغفر لك ولوالديك وأن يعز الإسلام والمسلمين، كان خيرا من هذا.
قصة طويلة
طبعا، من هذا القصة طويلة تأخذ وقتا طويلا، وهذا الدعاء ما هو أفضل منها وأجمع. ولهذا كانت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الدعاء، وأفضل أنواع الأدعية كما يقول العلماء هي رجاء الجاهل والكتاب والسنة. قال عز وجل ربنا آخرة حسنة وقنا عذاب النار،
الله
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. شوف سبحان الله كم في سطر واحد. وهكذا ربنا تؤاخذنا إن نسينا وقانا ربنا ولا تفعل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا إلى آخر في آخر آية من سورة الآية. الاعتداء في الدعاء التوسل بغير أسماء الله عز وجل وصفاته وغير ما شرعه الله عز وجل من أنواع التوسل، يعني أن يتوسل الإنسان بالحسين أو بعلي أو بالعباس أو عبد القادر الجيلاني أو بأحمد البدوي أو بالسيدة زينب أو من هؤلاء الذين جعلوا والعياذ بالله آلهة يدعون من دون الله. بل كثير من هؤلاء تجد أنه لا يعني يطمئن لدعائه ويثق بأنه سيستجاب له إذا قال يا الله أو يا ربي أو يا رزاق أو يا كريم، لا بد أن يستوسل ويستغيث بغير الله والعياذ بالله. هذا من البلاء، هذا من الشرك العظيم، فلا يجوز أن يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بين أن يكون غير الله فهم يشركون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الناس يستكبرون عبادتي يعني دعائي سيدخلون جهنم داخل. ومن يدعو مع الله إله آخر برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شوف جعلهم كافرين لأنهم دعوا غير الله والعياذ بالله. فهذا من أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء. والدلة الشرعية في الكتاب والسنة دلت على أن التوسل يكون إما باسم من أسماء الله وصفة من صفاته كأن تقول يا الله يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء، أو بصفة من صفاته أسألك بعزتك بقدرتك بكرمك الآخرة. أو النوع الثاني من أنواع التوسل هو التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، أسألك بإيمانك ودعوتي لدينك مثلا، جهادي في سبيلك، أسألك ببري لوالدي، ببذلي وصدقتي، أن تغفر لي، أن ترزقني، أن تكرمني. هذا أيضا دل على الكتاب والسنة، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. انظر آمنا، توسل الله بالإيمان،
الله،
وهذا كثير في الكتاب والسنة. كذلك قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار كما تعرف، وانطبق عليه فم الغار بصخرة نزلت عليه، والقصة معروفة لا أريد أن أفصل فيها. فلم ينجهم مما هم فيه إلا توسلهم بصالح أعمالهم.
صحيح.
كل واحد وأحدهم توسل ببر لوالديه، والآخر توسل بأمانة ووفاء، والثالث توسل بعفته عن الزنا، فانفرجت الصخرة ومشوا خرجوا يمشون رضي الله عنهم. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. تأتي إلى رجل صالح تظن فيه خيرا فتقول يا فلان أدعو الله عز وجل لي أن يغفر لي، أن يرحمني، أن يرزقني، أن يعافيني، وهكذا. هذا أيضا مشروع. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في العمرة، قال فأذن لي فقال لي كلمة ما أحب أن بها الدنيا وما عليها.
الله أكبر.
قال لي يا أخي لا تنسنا من دعائك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من عمر أن يدعو له، لاحظ كيف. هذا أيضا من إذن ثلاثة أنواع هي التوسل المشروع، وما عداه فهو ممنوع، إما شرك أو بدعة.
صح. أظن حتى أيضا لا يعني يتوه الناس أو السام يعني السامعون والمشاهدون والمشاهدات، بعض الناس قد يجتهد بأدعية معينة لأجل أن يصيب السنة. أنا أطرح هذا السؤال سأجيب تجيبون عليه تكرمون بعد أخذ اتصال، لكن هذا السؤال الذي يلح الآن، هل الأجدى والأفضل والأحسن وفعله العلماء الأمة أن يجتهد الواحد بدعاء ويختلق أدعية من نفسه قد تصيب قد تخطئ، أم أنه ينهج ويعني يقتدي بهدي هذه الأمة بدعاء سافها الصالح الأنبياء الصالحين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أخذ الإجابة إن أذنتم بعد اتصالين كريمين، أرجو أن يعني يمهلنا إخوة في الاتصالات، الكل يريد أن نجيب عن سؤاله، والبرنامج حقيقة لا يمكن أن يؤجل سؤالا إلى الغد، ولهذا نأخذ اتصال الأخ الكريم بدر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
مساء الخير، جزاكم الله خير.
الله يجزاك خير. تفضل.
سؤالي، والدك سمرت عدة مرات ولكنها كانت لا تنتقد لم تدخلها الحرم.
لا ت... لا ت... لا عفوا عفوا يا بدر، تقول انها تنتقد؟
عفوا، اقصد تنزل الانتقاد لما دخلت الحرم جهلا منها
يعني. ايه سنت، واضح. نعم.
طيب، جزاكم الله خير وشكرا لكم.
طيب، معي ايضا اخت الكريمة ام محمد من السعودية، ارجو ان يكون تكون معنا الان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الشيخ،
تفضلي.
السؤال الأول للشيخ، أنا إذا أقرأ المصحف يكلموني أبنائي الصغار فأضطر إني أجاوبهم من غير بصوت الله العظيم ما أرد أكمل الآية، هل علي شيء بهذا؟
طيب.
السؤال الثاني، بس أسأل عن تركيب الدش في البيت يا شيخ، هل هو محرم؟ العلم أن ما نفعل إلا شيء فيه فائدة أو الأطفال يعني على الكراتين وكذا.
طيب، شكرا لك يا محمد، أرجو أن يمكن الإخوان يعني حتى نجيب. لا زلنا في سؤالي أسئلتي أخت سارة.
أي نعم، سارة الثانية تقول أنها تستمع للمحاضرات والدروس. طيب. عبر الشاشات قناة الرسالة وأمثالها، فهل هذا يعتبر من حلق الذكر لتقدر الإنسان على حضورها؟ ولا شك، لا شك، وهذا والله الحمد والمنة من نعم الله التي أكرمنا بها ويسرها لنا ولم تتيسر لمن سبقنا. الآن يا أخي الكريم، مع كثرة المشاغل والارتباطات التي شغلت كثيرا من الناس عن طلب العلم وحضور مجال الذكر، يسر الله سبحانه وتعالى من وسائل التعلم وأسبابه ما لم يتيسر لمن سبقه من فضل العز وجل ومنه. يستطيع الإنسان أن يجلس في مجلس الذكر أمام الشاشة في بيته أو مكتبه، يستطيع أن يجلس في مجلس الذكر وفي سيارة يستمع إلى القرآن أو إلى الحديث النبوية أو إلى المحاضرات والدروس والفتاوى وهو في السيارة، فهو في مجلس ذكر ولله الحمد أينما أراد، وهذا من نعم الله عز وجل التي تيسرتنا في هذا. الحمد لله.
بالية من السعودية تسأل عن العريس الذي تقدم لها ردها ورده والدها لأنه تقول يقف مع ولدتي في الخلاف بينهما.
أولا أحب أن أبين قضية غاية في الأهمية وهي أن الله عز وجل جعل من شروط صحة النكاح الولي فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة زوجت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. والأحاديث هذا كثيرة ودل على ذلك أيضا الكتاب والسنة القرآن الكريم في قول عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولو لم يكن للولي شأن في هذا ما كان النهي عن العضل أي معنى. لكن وجود الولي وجعله شرط لصحة النكاح ليس معناه أن الولي له أن يتعسف في استعمال هذا الحق ويتحكم بموليته سواء كانت بنته أو أخته أمه أو غيرها، فالزوج على مزاجه ويمنعها إن كان مزاجه لا يوافق. كلا، الولاية أمانة وهي والله مسؤولية عظيمة وتبعة ثقيلة، والولي إنما جعل شرطا لصحة النكاح لأن الرجال أعرف بالرجال وأخبر بحيلهم ومكرهم وخباياهم وهم أقدر على اختيار الكف الأصلح أو إعانة المرأة على اختيار الكف الأصلح لها، فجعل لأجل تحقيق مصلحة المرأة وإعانتها على تحقيق الكف المناسب لها لا للتحكم فيها يزوجها إن شاء ويمنعها إن أراد. هذا لا يجوز وهو من الظلم العظيم ومن خيانة الأمانة والغش للرعية. ولهذا قال العلماء لو أن الولي منع موليته من الزواج بكفئها وكف مناسب لها ولم يكن للمنع مبرر فإنه في هذه الحالة ينصح، فإن لم ينفع معه تنزع منه الولاية إلى أن يلي من عقبتها، ترفع الأمر إلى القضاء. أنصحه أولا أن نصح وليها أن توسط من يخشى ويستحي منهم من قرابته أو جيرانه أو زملاء فينفع معه ذلك، فأقول ارفع الأمر للقضاء والقاضي يتأكد فعلا من صلاحية الخاطب وأن منع الوالد يعني غير مبرر شرعا، وحين ذاك ينزع الولاية من يده ويعطيها لمن يليه من العصر.
أحسن الله إليكم. أم عمر من العراق له سؤالان، سؤاله الأول عن وقت صلاة الضحى، سؤاله الأول عفوا عن وقت صلاة الضحى بتوقيت مكة المكرمة. لا أعني يعني ما السبب لماذا تسعى مكة وهي
يبدو أنها في مكة، يمكنها الآن في مكة.
طيب
نعم يا أم عمر، أسأل الله أن يوفقك على صدقك واهتمامك. وصلاة الضحى تبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة، إلى أن تقف الشمس في كبد السماء قبيل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر بحوالي ربع ساعة.
هذا في أي مكان؟
في أي مكان طبعا، في مكة وغيرها. فوقت صلاة الضحى ولله الحمد طويل وموسع كما نلاحظ، لكن أفضله هو حينما يشتد الحر ويرتفع النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تصيبه الرمضاء بسبب حر الشمس، هذا هو الأفضل. لكن لو صلتها بعد طلوع الشمس بربع ساعة فهذا وقت صلاة الضحى، صلتها ساعة أو ساعتين أو ثلاث إلى ألا يبقى بينها وبين أذان الظهر إلا ربع ساعة، حين ذاك يمتنع أن تصلي سنة الضحى له وقتها.
الحمد لله. أم عمر لها بادرة طيبة إن شاء الله يعني سعوها غيرها، نصف الراتب الذي تتقاضاه لوالدها ونصف آخر لزوجها وكلاهما رضي بهذا، تقول هل عليها إثم؟
أولا
أريد أجر.
أحسنت، أسأل الله أن يوفقها ويعظم أجرها ويخلف عليها. أقول لك يا أختي الكريمة لا يلزمك أن تدفع شيء من راتبك لا لوالدك ولا لزوجك، المال مالك إلا بشيء يطيب به خاطرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقال عز وجل في المهر والذي دفعه الزوج كما نعلم جاء عن طريقه، قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فولوه هنيئا مريا، مع أنه لم يطب خاطرها فهو حرام عليك، نسأل الله العافية، ولا يجوز لك أن تأخذ منه ولا ريالا واحدا. لكن كانت هذه المرأة المباركة صلى الله عليه وفقها أرادت أن تبر والدها وزوجها وهي ولله الحمد قادرة من خلال راتبها فلا بأس، وهي إن شاء الله مأجورة، وهذا من حسن العشرة للزوج ومن البر والصلة بالأب لكن أيضا أنا أنصحها أن يكون شيء من مالها يبقى معها لحاجاتها وحاجات أولادها ولا تصرفه كله، لأنها قد تحتاج في يوم من الأيام ولا تجد عند زوجها وعند أبيها يعني ما يكفيها، وربما يتذكرون لها مع الأسف، وهذا موجود عند بعض الناس يستغل زوجته استغلالا سيئا، وكذلك بعض الأباء الذين لا يخافون الله ثم إن احتاجت يوما من الدهر تتخلى عنها. فالتوازن مطلوب، نقول لا بأس تعطين والدك خصوصا إذا كان محتاجا فقيرا ما يكفي حاجته لنفقته المعتادة، خاصة إذا لم يكن له غيرك من أولاد، وإن كان له أولاد غيرك من بنين وبنات فينبغي أن تتكاتفوا جميعا وكل واحد يدفع قسطا من المال له، وإن حرم هذا الخير واحتسبت أنت الأجر ودفعتي كله فهذا من البر العظيم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع به درجاتك في الدنيا والآخرة، ويسر أمرك ويسع رزقك ويسخر لك. أما بالنسبة للزوج، أنا إن كان غنيا فلا تعطيه شيئا، احتفظي به لنفسك ولأولادك، وإن كان فقيرا فعلا يحتاج إلى مساعدتك فهذا من حسن العشرة، والله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف
وللرجال عليهن درجة، فهذا من الإحسان. ولكن كما ذكرت هو ليس بواجب عليها أن تعطي زوجها، ولو كان فقيرا لا يملك درهما واحدا يجب عليه هو أن يسترزق، ولو أن يستدين وينفق على زوجته وأولاده، لا أن يحصل العكس وهو استغلال الزوجة بهذه الطريقة.
بعض الأزواج في صورة أشغب بها، بعض الأزواج قد مثلا يحاول أن يشجع زوجته وتزوجها ربما في ولما تنهي حتى بعد الجامعة أو في بدايات الجامعة، فيقنعها بدراسة الجامعية ويصرف عليها ويبذل أموال لها، ثم يقنعها أيضا بالوظيفة ويبحث لها عن وظيفة ويتنازل عن جزء من وقته. يعني لا يمكن أن يعني نحيي في نفوس هؤلاء الأخوات الكريمات يعني مبدأ التعويض أو على الأقل رد الجميل لهذا
لا
الزوج.
شك أنا أقول هذا من حسن العشرة ومن التعاون على البر والتقوى. وأيضا أنا أقول يعني هذه مسألة مهمة جدا، إذا كان الزوج تحمل خسارة مالية بسبب انشغال زوجته بالوظيفة، كان يكون اضطر لإيجاد سائق وخادمة في البيت، فهذه إنما جاءت بسبب الزوجة، هي تتحملها لو أردنا المقاصة فعلا في هذه الحال وتجاوزنا مرحلة الفضل والإحسان. نعم لا شك هذا هو العدل يجب أن يراعى في هذا الأمر. فالرجل تنازل عن نصف النهار مثلا لزوجته، الأصل تبقى لخدمته وخدمة بيته وعياله،
صحيح،
فكونها تذهب أيضا خاصة إذا كان محتاجا محتاجا ليس وليس المقصود بالمحتاج أن يكون فقيرا معدما ليس عنده شيء، كلا لا، يعني قد المحتاج المقصود من لا يجد تمام الكفاية، قد يكون عنده راتب لكن ما يكفيه له ولأسرته. فمثل هذا يجب أن يراعى، وأنا أقول في هذه الحال يجب على الزوجة وجوبا أن تراعي هذه التكاليف التي هي تسببت بها، ويكون هناك تعاون وتفاهم بينهما يعني دون يعني تقصي وتدقيق في الحساب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك.
الله استحق. أسأل عز وجل أن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجة. أم عبد الله من السعودية سؤالها أو سؤالها الأول عن ذهب تلبسه وآخر لا تلبسه تجاوز 85 غرام.
نعم، أولا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن الحلي المستعمل من ذهب وفضة أو المعار فإنه لا زكاة فيها الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم.
طيب،
وأما إذا كان عندها ذهب لا تستعمله ولا تعيره، قد تكون اشترت ذهبا وقت زواجها
أو ورد إليها
أو جاءها هدية ولم يعجبها وقالت بدل أن أبيعه الآن ثم أنفق ثمنه شيئا فشيئا حتى يتلف سأبقيه كنزا عندي، فإذا احتجت يوما من الدهر
بعته
أو بعته شيئا منه واستفدت بقيمته.
طيب،
هذا بإجماع العلماء يعد كنزا يجب أن يزكى كل سنة إذا كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول.
الحمد لله.
لكن إن كانت تستعمله ولو مرة في السنة أو تعيره لصديقتها أو جارتها أو قريبتها فهذا لا زكاة فيه، لكن إن كان لا يعار ولا يلبس وهي إنما جعلته فقط مكنوزا عندها حتى تستفيد من ثمنه في المستقبل فهذا بالإجماع يجب أن يزكى إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
أصلاحكم. سؤاله الثاني يتعلق بخشوع الصلاة، بابه واسع لكن هي جزئيتها التي تسأل عنها مدخل شيطاني. هل المرء والمرأة إذا لم يخشعا في صلاتهما هل يكونا بذلك لم يصلي كأنهما لم يصلي؟
لا هذا غير صحيح. بل ولا يشرع للإنسان إذا كان غافلا في صلاته ولم يخشع أن يكرر الصلاة ويعيدها. غير مشروع يا أخي. صحيح يشرع له كثرة النوافل، نعم، لأن النوافل تجبر النقص في الفرائض كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما ذكر أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، قال فيقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر بها من تقص من صلاته. فلا شك الكثير من النوافل مشروع، وهذا يجبر النقص الذي يكون في الصلاة من نقص الخشوع أو نحوه. لكن كون الإنسان يظن أنه إذا لم يخشع أن صلاته باطلة كأنه لم يصلي، هذا غير صحيح. بل صلى وبرئت ذمته ولله الحمد، لكن هل يؤجر على هذه الصلاة أو لا يؤجر؟ لا يؤجر إلا على قدر خشوعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
الله أكبر.
لاحظ كيف. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، وفي بعض الروايات قال وينصرف ولم يكتب له شيء، ليس له أجر ولا حسنة واحدة لأنه لم يخشع، لكن ذمته برئت، بمعنى أنه لا يلزم أن يصلي الظهر مرة ثانية. هذا مهم جدا. فنقول يعني جاهد نفسك على الخشوع، إنك لو حرمت هذا الخير ولم تخشع الحمد لله ذمتك برئت ولا يلزمك الإعادة.
فصلى الله عز وجل هيئ لنا ولكم الخشوع في الصلاة ولكن أيضا. يونس من المغرب سؤاله عن انتقاله مع معلم آخر، الدولة تسمح لكن العوض لم تطرق لها نظام الدولة عندهم، وأحسبه في نظام الدولة الدول كلها. خمسة آلاف يورو مبلغ.
نعم. ما أرهي بس لا حرج.
لا بأس.
لا حرج يا أخي، لأن هذا يعني شراء للحق. شراء للحق. هذاك المعلم الذي في البلدة الأخرى حقه أن يبقى في تلك البلدة كما هو النظام الذي عينه هناك. فكونك تقول له أنا سأشتري هذا الحق منك وتعال في مكاني وأنا أتي في مكانك، فلا بأس بهذا إذا حصل التراضي بينهما.
ما دام النظام لا يمنع.
أي ما دام النظام لا يمنع.
لم ينص على المنع ولا حقت.
أي نعم، هو يقول لا، لا النظام سكت عن هذا ولم يمنع. لكني أيضا يعني في الجانب الآخر أنا أقول للمعلم الآخر الذي طلب 5000 يورو، يا أخي ما دمت ترغب أن تنتقل للبلدة الأخرى أو الأول الأمر عندك سواء،
ولا يضيرك يعني.
أي الأمر سواء عندك، تبقى في تلك البلدة أو تذهب إلى تلك، لماذا تستغل حاجة أخيك؟ لا ينبغي لك، لا ينبغي لك. يعني ينبغي أن يكون هناك تعاون واحتساب للأجر عند الله عز وجل. لكن من حيث الجواز لا أرى إن شاء الله فيه باسا، وكونك تدفع له هذا المبلغ الذي طلب منك أو أكثر أو أقل فإنه إن شاء الله جائز. وأسأل الله أن يوفقك وأن يحفظك أينما كنت يا أخي.
أحسن الله إليكم. بدر من السعودية والإخوة يهيئون اتصالات، الناس يرغبون في إجابات، وأسأل الله عز وجل أن نوفق نوفر لكم إجاباتكم التي تسألونها. اعتمرت كما اعتمر كثيرات يسألون والله صحيح.
أي نعم. وكانت تلبس النقاب.
إيه؟
ما ينزعون حتى النقاب في الحرم.
إيه عند الحرام.
هذا خطأ. ولكن هو كما قال إن الوالدة أسأل الله أن يغفر لها وأن يتقبل منا ومنها، كانت جاهلة، وما دامت جاهلة فلا إثم عليها وعمرتها صحيحة ولا يلزمها فدية. نعم، لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
الله يجزاك خير. نعم. يا شيخ والله فتوى راحت كثيرين. إذن النقاب التي طيب ماذا ينبغي للمرأة أن تفعل مستقبلا؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة أو تلبس القفازين، فهذا من مبررات الإحرام فلا يجوز. لكن إذا حصل جهلا أو نسيانا فإن الإنسان لا يؤاخذ بذلك، لا إثم عليه ولا فدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت.
اتصال من السعودية، نرجو من الإخوة السعوديون والسعوديات أن يفتحوا المجال للإخوة أيضا خارج هذه البلاد. معي اتصال كريم من أبي عبد الله من السعودية، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاكم خير على البرنامج.
وإياك تفضل.
4 أسئلة،
اجمل منها 2 تكفى، اختار 2 حتى يعني ناذنت يعني.
طيب
اختار 2 حتى اسمع صوتك مستقبلا، تفضل.
تمام. بس في لو رجل دخل على شبكه لاسلكيه الوايرلس مثلا واثر على شبكه الجيران، واذا ابغى يتحلل كيف يتحلل منه وما يعرف طبعا الاثر عليه؟
طيب ابشر.
طيب الثاني،
السؤال الثاني، اذا واحد صلى بنجاسه وهو ما يعلم بعد الصلاه عرف من عليه نجاسه.
طيب. طيب. شكرا لك يا عبد الله. معي ايضا اختي الكريمة ام سعد، ارجو الاجمال الاجمال الاجمال، تفضلي.
الو.
تفضلي ام سعد الكريمة.
الو.
نعم نعم تفضلي نسمعك. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ورحمة
الله. سمحت أسأل الشيخ الله يعافيك.
تفضلي.
شوفي الله يعافيك، أنا لي ولد متوفي عمره 18 سنة.
ولدك رحمه الله، رحمه الله. نعم.
الله يرحمه، يعني مات يعني عطشان ضايع في صحراء.
اي أسأل الله أن يعظم أجره ويرفع درجاته يا أختي. نعم.
وش اسمه يعني متأثرة، يعني أنا تعبانة ونفسي تعبانة، وكان يعني يمشي مع أصحاب السوء يعني شوي. بس هو الناس يحبونه سبحان الله، يدعو له ولا عينها لقى شخص واحد في الحلم يقول أنا ما مت أنا ما مت.
طيب أختي أم سعد، أسأل عز وجل من هو كرم أن يتغمر الفقيد واسع رحمته وأن يلهمكم الصبر السلوان العزاء لكم من كافة العاملين هنا في البرنامج وفي الأسرة بل في قناة الرسالة كلها بأجمعها. أسأل الله أن يغفر لموريث ميتكم وسائر موتى المسلمين.
آمين.
وأن يكتب أيضا قتلانا من المسلمين إخواننا في الشهداء. أعود إلى أسئلة السائلين، أذن صح نظيلة حتى ايضا
هذا ابو عبد الله او إيه؟ قبله بدر يعني.
لا قبلها بدر. بدر سؤاله عن النقاب فلا باس قلتهم.
اي ما اللي بعده
السعوديه تقول اقرا مصحف فياتي ابنائي يكلموني اجيبهم اقطع تلاوتي، هل علي اثم؟
اي تقول اني اقطعها من دون ان اقول صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم
يعني اولا لا ليس من السنه قول صدق الله العظيم، هو جائز.
لا ليس فيها
نهاية. لا ليس من السنة لا أبدا. يا أخي يعني لا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أنهى قراءة في الصلاة وخرج أن يقول صدق الله العظيم، لكن قول صدق الله العظيم جائز لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن أصدق من الله قيل، إنسان يقرأ كلام الله فهو جائز، لكنه ليس من السنة كما ذكرت. ولهذا لا يشترط أن تقول صدق الله العظيم، بل تجيب ولدها ثم تكمل قراءتها. لكن إذا كان
وسط الآية
أي نعم، إذا كان تكمل إذا كان وسط الآية تبدأ من أولها.
لا بس تقطع وسط الآية عادي.
لا بس إذا كان شيء يعني لا يحتمل التأخير والولد واقف على رأسه.
لا مو لحل الأولاد يلحون.
أي لا بس الحمد لله ما هي على خير.
الحمد لله.
تقطع القراءة وتجيب ثم تقرأ الآية من أولها، وإن طال الفصل أو الحديث فينبغي أن تستعيد مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ الآية من أولها.
تركيب الدش طبق الاستقبال للقنوات، تقول أنا أركب قنوات المفيدة والكرتونية
على حال إذا كان قنوات محافظة ومفيدة فلا بأس، أما إذا كانت الدشوش التي تخلط الحق بالباطل وفيها قنوات الفساد والفجور فهذا شر عظيم.
نعم. هناك سيفرات معينة محدودة
يعني فيها الآن دشوش يعني فعلا محافظة من فضل الله وفيها أكثر من 70 قناة
الحمد لله.
من فضل الله هذه نعمة، هذه ما أرى بها بأس الحمد لله وفيها خير كثير.
أبو عبد الله سؤال هو عن الوايرلس، يقول أحمل عليه استفاد منه بدون أثر على جاره، يقول أنا لا أعرف.
نعم هذا يكثر السؤال عنه.
أيه؟
يا أخي الكريم إذا علمت أن جارك أذن بهذا وهو فعلا لم يضع رقما سريا على الدخول على الانترنت عن طريق الوايرلس هذا وكأنه أراد نفع جيرانه من حوله فلا بأس، أما إذا لم تعلم أو ربما علمت أنه لا يرضى بهذا فلا شك أن دخولك عليه يعني محرم وهو تعدي على حقوق الغير وأيضا انقاص للسرعة التي يحتاجونها ودفعوا قيمتها في بيوتهم.
نعم. كيف يتحلل؟
يعني يخبره يقول أنا منذ زمن
كيف يصل إليه؟ يقول لا أعرفه.
لا لا
يسأل عنه
طبعا من جيرانه كيف لا يعرفه؟
لازم يسأل يعني ابحث عنه
اسأل سيجد إن شاء الله يعني يسأل جيرانه الذين حوله يعني بيت وبيتان وثلاثة يسألهم.
من صلى أجلكم الله المشاهدين والمشاهدات بنجاسة سواء كان يعلمها قبل ونسيها أو لا يعلمها علم بها بعد الصلاة.
نعم. إذا كان قد يعني تذكر وجود النجاسة أو علم بها أثناء الصلاة فالواجب عليه أن يتخلص منها، كان تكون مثلا في الشماغ فيرمي الشماغ ويكمل صلاته أو تكون في النعلين فيرمي النعلين ويكمل صلاته وهذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكون مثلا في السراويل فينزع السروال ويكمل الصلاة.
طيب
أما إذا كان لا يستطيع نزعها أفرض أنها في الثوب ولا يستطيع خلع الثوب
صحيح
فنقول في هذه الحالة يقطع الصلاة ثم يغسل النجاسة ويستأنف الصلاة من جديد. أما إذا لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة أو لم يتذكرها هو كان يعلم قبل أن يصلي ونسي ثم لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فنقول أيضا صلاتك صحيحة ولله الحمد ولا إعادة عليك.
أم سعد من السعودية تقول ابنها المتوفى رحمه الله عطشان في صحراء قد انقطع لا له رفقة يعني كرفقة
كثير من الله يغفر الله يا أخي.
هي الآن متأثرة، ما قولكم لها ولغيرها من
الله المستعان؟ أقول يا أختي تذكري قول الله عز وجل، وما يقول عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
الله أكبر.
إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرض ما أتاك. الله عز وجل قدر على ولدك يا أم سعد أن يموت في هذا السن وبهذه الطريقة وفي ذلك المكان قبل خلق السماوات والأرض وقبل أن تخلقي أنت وإياه، فشيء مكتوب ولا بد من نفاذ القدر. ولا يجوز الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يبدأ بالتأسف على ما فات ويقول لو أني فعلت كذا كان وكذا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
الله أكبر.
يجب أن نستسلم لأمر الله عز وجل. ثم أقول يا أختي أرجو إن شاء الله أن موته بهذه الطريقة الشاقة أن تكون كفارة لذنوبه ومطهرة له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري وغيره: الشهداء خمسة: المطعون أي المصاب بالطاعون، الميت بالطاعون، والمبطون الذي يكون مات بسبب مرض البطن، والغريق والحريق، والمرأة تموت بجمع يعني في أثناء الولادة. والعلماء أخذوا من هذا أن كل الميتات التي تكون صعبة وشاقة فتعتبر بإذن الله شهادة لهذا الميت. فأرجو إن شاء الله أن يكون ولدك قد مات شهيدا،
الحمد لله،
فافرحي بهذا يا أختي واحمد الله عز وجل أنه فعلا كفرت بإذن الله ذنوبه قبل أن يموت.
صحيح. أنا الآن طلع علي طارئ، أخواتنا الكريمات وإخوتنا أيضا أباء وأمهات من فقدوا في مثل هذه المظاهرات التي اجتاحت العالم الإسلامي بقصد أو بغير قصد، ما القول لهم حتى نصبرهم أيضا كما صبرنا أم سعد؟
هذه المظاهرات إذا كانت للمطالبة بحق كما هو الحاصل في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن، هذه
سوريا
وفي سوريا، هؤلاء إن شاء الله نرجو أنهم من الشهداء، بل شهداء المعركة الذين قتلوا وهم يواجهون هؤلاء الطغاة وأزلامهم، فهم إن شاء الله شهداء وهم في أعلى المنازل عند الله عز وجل. وكذلك من قتل في بيته من هؤلاء العزل المساكين الذين تدكهم الصواريخ والراجمات والدبابات كما هو الحال في ليبيا وغيرها، أو مع الأسف هم آمنوا، كذلك في غزة هؤلاء أيضا شهداء لأنهم قتلوا ظلما وعدوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فأرجو إن شاء الله أن هؤلاء جميعا من الشهداء، وأسأل الله أن يتقبلهم عنده شهداء.
اللهم أمين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكتب قتلانا من المسلمين إخوانا وأخوات في عداد الشهداء، وأن يعجل بشفاء المرضى والجرحى، وأن يعافي المبتلين، كما أسأله جل في علا أن يعجل بعودة المبعدين والمضطهدين والمسجونين والمأسورين إلى أوطانهم وذويهم وأسرهم وبيوتاتهم أعزة منتصرين، إنه قوي جبار متين. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علا، ثم دعاء له جل في علا أن يهيئ لنا لقاءات متتالية معكم ومع أصحاب الفضيلة، وثني بالشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
وهذه أطلق تحية من فريق العالم تظهر أسماءهم بعد قليل، كلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم: إلى أسبوع قادم، إلى حلقة السبت، وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.